بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إخوتي وأخواتي، بلية الإسلام بالمنافقين عظيمة، فإن المنافقين قاتلهم الله يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، ألسنتهم مع المسلمين وقلوبهم مع المشركين. الواحد منهم يعيش بوجهين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الواحد منهم يخالف مدخله مخرجه، ومظهره مخبره، وسره علانيته، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا يرجو على الطاعة ثوابا، ولا يخاف على تركها عقابا. إذا صلى صلى رياء، إذا تصدق تصدق رياء، إذا قاتل قاتل رياء، وهمه رضا الناس لا رضا الله جل جلاله. قول ربنا جل جلاله في هذه الآيات: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وما بعده إنما هو من باب التفسير لقوله سبحانه: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فما كان البلاء الذي تعرض له المسلمون مرجعه فقط إلى شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف، وإحاطة الأعداء بالمدينة، إحاطة السوار بالمعصم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، بل كان البلاء الأعظم وجود هؤلاء المنافقين في الصف المسلم يبثون الأراجيف وينشرون الأكاذيب ويثبطون الهمم ويكتسحون العزائم ويشككون في موعود الله وموعود رسوله عليه الصلاة والسلام. كان ذلك هو البلاء المبين، ولذلك هذه الآيات تفضح خباياهم وتكشف نواياهم وتظهر خفياتهم وتهتك أستارهم. هؤلاء الذين كانوا أعدى أعداء الإسلام وأهله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. يقول الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وإذ هذه متعلقة بفعل محذوف تقديره واذكر، واذكر يا محمد ويا أيها المؤمن. إذ يقول المنافقون، المنافقون جمع منافق، والمنافق مشتق من النفق، وهو المكان الذي يستعمل للدخول والخروج، مكان تحت الأرض. وقيل مشتق من النافقاء، وهو بيت لدابة يقال لها اليربوع، تجعل لنفسها حفرا تحت الأرض عميقا، وتجعل ظاهره رقيقا، فإذا رابها ريب في بيتها ذاك فإنها تدفع ذلك الغشاء الرقيق برأسها وتخرج. كذلك لما كان المنافق يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب آخر سمي منافقا. والمنافق حقيقة هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول ومعتب بن قشير والجلاس بن سويد وغيرهم ممن كانوا في المدينة. قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، الذين في قلوبهم مرض هم ضعاف الإيمان، ممن لم يرسخ الإيمان في قلوبهم بل كانوا على حرف، أحدهم يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هؤلاء الذين في قلوبهم مرض. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي إلا باطلا. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. لا مقام، هذه قرأها جميع القراء سوى حفص، لا مقام لكم فارجعوا. وإذ قالت طائفة منهم، أي فرقة، يا أهل يثرب، يا أهل يثرب. يثرب اسم للمدينة زادها الله نورا، ونبينا صلى الله عليه وسلم سماها المدينة، قال يقولون يثرب وهي المدينة، سماها المدينة وسماها طيبة وسماها طابة وسماها الميمونة ونحو ذلك من الأسماء. أما كلمة يثرب فهو اسم للمدينة في الجاهلية، وقد كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مشتق من التثريب الذي هو اللوم والتعنيف. فالله جل جلاله لما حكى هذه الكلمة حكاها عن المنافقين، وهذا من سوء أدبهم، بدلا من أن يسموها بما سماها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا أهل المدينة، لا، يا أهل يثرب لا مقام لكم، أو على قراءة الجمهور لا مقام لكم، أي لا إقامة لكم ها هنا عند جبل سلع تحفرون الخندق. فارجعوا، ارجعوا إلى بيوتكم وتفقدوا أهلكم وذراريكم، لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي، كان فريق منهم يتسللون لواذا من غير إذن، ولكن فريقا آخر من باب التمويه والخداع كانوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون من باب الاعتذار إن بيوتنا عورة، إن بيوتنا عورة. قرأها قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف إن بيوتنا عورة، حيثما جاءت في القرآن منكرة أو معرفة أو مضافة يقرؤونها بكسر الباء لأنها تناسب الياء. هذه قراءة قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف إن بيوتنا عورة، وقرأ الباقون إن بيوتنا عورة. والعورة ما يجب ستره. فيقولون إن بيوتنا عورة، أي مكشوفة لا ستر لها، كأن وجود الرجال في البيوت ستر لها وحماية ووقاية. إن بيوتنا عورة، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من باب الفت في عضد المؤمنين والإرجاف بهم، إن بيوتنا عورة لا حراسة عليها ولا حماية لها. قال الله عز وجل مكذبا إياهم: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ما يريدون إلا أن يفروا من المواجهة، وأن يتقوا المقاتلة، وأن يرغبوا عن الجهاد. إن يريدون إلا فرارا. قال جل من قائل: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو دخلت المدينة، ولو دخلت تلك البيوت، ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي من نواحيها وجوانبها، ثم سئلوا الفتنة، أي طلب منهم الردة والشرك بالله عز وجل، لآتوها. قرأها نافع وأبو جعفر لآتوها نافع وابن كثير وأبو جعفر. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها أي لفعلوها. وأما على قراءة الجمهور لآتوها أي لأعطوها. وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وما تلبثوا أي ما انتظروا ولا تريثوا. وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني هؤلاء المنافقون دينهم من الرقة ومن الخفة، بحيث إنه لو طلب منهم أن يرجعوا إلى الشرك وأن يتلبسوا بالكفر فإنهم ما يترددون إلا قليلا، من باب حساب الربح والخسارة ليس إلا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. هؤلاء المنافقون دأبهم أنهم يغدرون بالعهد ولا يوفون بما عاهدوا الله عليه، كما قال جل من قائل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. وتولية الأدبار معناها أن تعطي العدو ظهرك دبرك وتولي هاربا، هذا من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهؤلاء المنافقون يولون الأدبار. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بما يؤمن به المسلمون الخلص الذين أخلصوا لله ظاهرا وباطنا. فالمؤمن المخلص يعلم أنه بين حسنتين، إما نصر وإما شهادة، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إما نصر يغيظ العدا، وإما شهادة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهم أحرص على الشهادة. ولذلك عمير بن الحمام رضي الله عنه في يوم بدر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يقاتلنه اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فعمير قال: يا رسول الله، ما بيني وبين هؤلاء، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. بخ وألقى تلك التمرات اللائي كن في يده، وأخذ سيفه ودخل في صفوف الأعداء مصدقا بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافق فإنه لا يؤمن بجنة ولا يخشى نارا، وإنما همه الدنيا، ولذلك يولون الأدبار. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل يا محمد واعظا هؤلاء المنافقين مذكرا إياهم: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. يا مساكين، يا أيها الأغرار، يا أيها الفجار، اعلموا أن لكل امرئ أجلا لا يتقدم ولا يتأخر. القتال لا يقدم الأجل، والنكوص عنه لا يؤخر الأجل. وهذا المعنى تكرر في القرآن مرارا، كما في قول ربنا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وكما في قوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وفي قول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أجلك إذا جاء لن يمنعه عنك أن تدخل حصنا أو أن تصعد برجا أو أن تجعل على بابك حرسا. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هؤلاء المنافقون ما كانوا يفقهون ذلك. عظهم يا محمد، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. ولذلك يوم أحد لما شمتوا بالشهداء وقالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال الله عز وجل: قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فدرؤوا أي ادفعوا وامنعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فليس القتال سببا لتعجيل الأجل، ولا الجبن عنه سببا لتأخير الأجل. وكما قال الأول: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فالموت هو الموت، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يعني هذه الدنيا لو بقيتم فيها ما بقيتم فمتاعها قليل، كما في قول ربنا جل جلاله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال جل من قائل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فما متاع الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول جل من قائل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الكاملة لو كانوا يعلمون. فالدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. يا أيها المنافقون، أما تعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ أما تعلمون أن الأمور كلها بيد الله عز وجل؟ أما تعلمون أن من شاء الله أحياه ومن شاء الله أماته، من شاء الله أغناه ومن شاء الله أفقره، من شاء الله أصحه ومن شاء أسقمه، من شاء الله وسع عليه ومن شاء ضيق عليه؟ من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ أما تعلمون أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده؟ أما تعلمون أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم؟ أما تعلمون أن الأمة كلها لو اجتمعوا على أن ينفعوكم بشيء لم ينفعوكم إلا بشيء قد كتبه الله لكم، ولو اجتمعوا على أن يضروكم بشيء لم يضروكم إلا بشيء قد كتبه الله عليكم؟ من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد يعصمكم أن يمنعكم إن أراد بكم سوءا من مرض أو هزيمة أو جرح أو قتل أو فقر أو تشريد أو غير ذلك مما يسوءكم، أو أراد بكم رحمة من نصر وتمكين وغنى وسعة وصحة ونعيم؟ من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. الولي هو الله والنصير هو الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إخوتي وأخواتي، بقي في هذه الآيات سؤال في قول ربنا جل جلاله: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار كان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. نعم، هو السؤال ينبغي أن يكون غدا إن شاء الله في قول ربنا جل جلاله: ولا يجدون لهم من دون. قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم. السؤال هنا في قوله تعالى: والقائلين لإخوانهم، إما أن يكون المقصود أخوة النسب، وإما أن يكون المقصود خلطاءهم وأصحابهم، أو المقصود إخوانهم باعتبار الظاهر بأن هؤلاء المنافقين يظهرون الإيمان مع كونهم في الباطن كفارا فجارا. لكن أريد أن أنبه إلى بعض الفوائد التي تضمنتها هذه الآيات الكريمة. أولى هذه الفوائد أن المنافقين تظهر خباياهم وتنكشف طواياهم في أوقات المحن والفتن، في أوقات السعة وقوة الإسلام وأهله. المنافق ما يظهر نفاقه، لكن متى ما حلت فتنة أو نزلت محنة فإن النفاق يظهر هاهنا. وأيضا من الفوائد أن دأب المنافقين الشك والتشكيك في خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أشبه الليلة بالبارحة. فإن المؤمن إذا ذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر أو الشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله، فإن منافقي عصرنا يتغامزون ويتضاحكون مشككين في هذا الخبر. ولو سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن رومية ولتفتحن القسطنطينية، قالوا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ قال مدينة هرقل. أيضا هؤلاء يشككون ويقولون كيف تفتح روما، روما هذه عاصمة الصليب وعاصمة دولة من دول الاتحاد الأوروبي ومن الدول الصناعية الكبرى وكذا وكذا، يبدأون أيضا يشككون. إذا قيل لهم بأن الله عز وجل وعد أن ينصر من نصره وأن إخواننا المجاهدين في فلسطين قد نصروا الله حين دافعوا عن مسرى نبيه صلى الله عليه وسلم وأن النصر لا بد حليفهم إن شاء الله، فهؤلاء أيضا يشككون. نقول هذا دأب المنافقين من زمان، ولذلك هنا قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيضا من الفوائد أن الشدائد تظهر كفر المنافق وسوء طويته. ومن الفوائد أن المنافقين سيء الأدب مع الله عز وجل ومع نبيه عليه الصلاة والسلام، ولذلك يصفون موعود الله وموعود نبيه بأنه غرور يعني باطل. فمن وصف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالبطلان فلا شك في كفره. ويتفرع على ذلك أن كل من شك في وعد الله جل جلاله أو وعد نبيه صلى الله عليه وسلم ففيه شبه من أولئك المنافقين، فحذاري حذاري. واجب عليك أن تعتقد أن أخبار القرآن كلها صدق وأحكامه عدل، وكذلك ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كلها أخبار صدق وأحكام عدل. من الفوائد أن من سوء أدب المنافقين تسميتهم المدينة المنورة يثرب، رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يا أهل يثرب لا مقام لكم. في قولهم لا مقام لكم أو لا مقام لكم نستفيد أن من علامات المنافقين الإرجاف بالمؤمنين وتخذيلهم عن القتال، إرجاف. ولذلك تهددهم الله عز وجل بقوله في هذه السورة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فعندنا صنفان من الناس، المرجفون والمخذلون. المرجفون هم الذين يخوفون المؤمنين بقوة عدوهم بأن العدو عدده كبير وبأسه شديد وأنهم يملكون كذا وكذا وكذا، هؤلاء المرجفون. وأما المخذلون فهم الذين يثبطون عن القتال ويزهدون فيه. ويستفاد من ذلك أن كل من دعا إلى الرجوع عن الحق ففيه شبه بالمنافقين. لما قال المنافقون يا أهل يثرب هذا فيه يعني إثارة للحمية، الحمية الوطنية، فالاعتزاز بالوطن حمية للوطن من صفات المنافقين. لأن قصدهم بذلك إحماء هذه الوطنية. وما يرويه بعض الناس حب الأوطان من الإيمان هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتزاز بالوطن لكونه إسلاميا لا مانع، الدفاع عنه لكونه أرضا إسلامية لا مانع، أما تقديم الأوطان على الدين فهذا صنيع المنافقين. ولذلك أول ما دخل النقص علينا معشر المسلمين أن أعداء الله نفخوا في القوميات، فقامت أحزاب تدعو إلى القومية العربية في بلاد العرب، وقامت أحزاب تدعو إلى الطورانية في بلاد الترك، وأحزاب تدعو إلى الآشورية في العراق والفينيقية في الشام والفرعونية في مصر، فتفرقت الأمة أيدي سبأ. قامت أحزاب البعث كما يسموها حزب البعث العربي، مرة في العراق مرة في سوريا وما تفرع عنها في سائر البلاد، حتى قال قائلهم بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا كله والعياذ بالله من الكفر بالله عز وجل. وحتى صار من أدبياتهم بأن النصراني العربي أفضل من المسلم الأعجمي، وهذا منكر من القول وزور. نحن المسلمين لا نعرف رابطة سوى الرابطة الإيمانية، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ولذلك نحن نترضى عن بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، وفي الوقت نفسه نلعن أبا جهل المخزومي، ونلعن الوليد بن المغيرة المخزومي، وأمية بن خلف الجمحي، رغم أن هؤلاء كانوا من سادات العرب. لماذا؟ لأننا لا نعرف لعربي ولا عجمي حرمة إلا حرمة الدين، إنما المؤمنون إخوة. ولذلك هذه الآيات تشير إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليس لها في قلوب هؤلاء المنافقين قدر. وفي قولهم إن بيوتنا عورة نستفيد أن من علامات المنافقين الاعتذار عن الجهاد بالتعلات الباطلة. وفي قول ربنا جل جلاله ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، أنهم سريعوا الاستجابة لدعاة الفتنة وذلك لفساد قلوبهم. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، استفيد أن من علامات المنافقين الغدر بعهودهم مع الله عز وجل. وإذا كان الغدر من صفات المنافقين فإن واجبا على المؤمن أن يبتعد عن هذه الخصلة الذميمة. ولو لم يكن من الغدر إلا أنه من صفات المنافقين لكان ذلك كافيا في وجوب البعد عنه والحذر منه. وأيضا الآية تشير إلى أن كل من نقض العهد ففيه شبه من المنافقين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي قوله جل جلاله لا يولون الأدبار استفاد من الآية تحريم تولية الأدبار عند ملاقات العدو، لأن الله جل جلاله ذكر ذلك عن المنافقين تحذيرا من هذه الصفة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، استفيد أن لكل حي أجلا محتوما لا يتقدم ولا يتأخر. ولذلك سيدنا خالد أبو سليمان خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه لما أدركه الموت قال: لقد شهدت مع الأعداء كذا وكذا، وما بقي موضع في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. يقول رضي الله عنه: لو كان القتال سببا في تعجيل الأجل لكان أجلي قد جاء من زمان بعيد، ولكن الآن أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. بعض العلماء قالوا: من حكمة الله أن يموت خالد على فراشه لا في ميدان القتال بيد أعدائه، أنه سيف الله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن خالدا سيف سله الله على المشركين. قال: وما ينبغي لسيف الله أن ينكسر، ولذلك مات كما يموت سائر الناس، مات حتف أنفه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الفوائد أن القتال لا يكون سببا في تعجيل الأجل، ولا النكوص عنه سبب في تأخيره، بل الأمور مقدرة. لا يمكن الفرار مما وقع عليه القرار، ما قدره الله كائن. فمن أمر بشيء من أوامر الله عز وجل فخالفها فإنه يبقى في ورطة العقاب آجلا، ولا ينتفع بالمخالفة عاجلا. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، متاع الدنيا قليل. يقول ابن عاشور رحمه الله: المقصود من الآية تخليق المسلمين بخلق استضعاف الحياة الدنيا، وصرف هممهم إلى السعي نحو الكمال الذي به السعادة الأبدية، سيرا وراء تعاليم الدين التي تقود النفوس إلى أوج الملكية. يعني حين نسمع متاع الدنيا قليل، الله جل جلاله يريد لنا أن نتخلق بهذا الخلق، بأن الدنيا ما تزن عند الله شيئا، وبالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا. أيضا من الفوائد إخوتي وأخواتي أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئا إذا أراده الله بسوء. وفي هذا حث على أن يتعلق الإنسان بالله جل جلاله دون غيره. إذا كانت الأمور كلها بيد الله فإن الإنسان يتعلق بربه دون سواه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا. والحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.